إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثبت في سنن أبي داود والترمذي وأحمد بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال: أتينا العرباض بن سارية وكان ممن نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. فقلنا له: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، ثم خطبنا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقام قائل فقال: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في زمن الفتن واختلاط القضايا والأمور يتحير الناس ويقولون: أين الطريق؟ ومع من يكون الحق؟ أقول لك لا اختلاط ولا تغير ولا اختلاف، فهذا هو الطريق. إن أردت الفلاح والنجاح فها هو طريق واضح جلي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب رجلان صالحان يسألان أهل العلم الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن عمرو وحجر بن حجر، وهذا حال المتعلم إن اختلط عليه الأمر أو غاب عنه الحق، إلى من يذهب؟ إلى من يجلس؟ إلى من يستمع؟ ألي الجهلاء؟ ألي السياسيين؟ ألي البرلمانيين؟ أبدا، لأصحاب العلم الراسخ علم النبوة. فأتيا رجلا مجاهدا طلب الجهاد في سبيل الله وما معه النفقة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الجهاد معه، أراد أن يبذل النفس، لكن رده رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذر إليه: ما عندي ما أحملكم عليه. فرجعوا إلى البيوت. هل رجعوا فرحين؟ هل رجعوا مستبشرين أنهم انقطعوا عن الجهاد وهم معذورون؟ والجهاد عزيمة، بذل نفس، قتل، جراحات، ومع ذلك وصفهم رب العالمين فقال: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. حزين ألا ينفق نفسه في سبيل الله. هؤلاء هم الصحابة. فقال له: أتيناك عائدين وزائرين ومقتبسين. هذا شأن المتعلم، أن يجلس بين يدي شيخه خاشعا مؤدبا طالبا العلم والنصيحة. فلما قدم تقدمة مؤدبة قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما موعظة بليغة وصفها بالبلاغة لاختصار كلماتها ودقة معانيها. وهكذا شأن مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر أن يعظ الأمة فقال: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فكان كلامه قصدا وموعظته قصدا، وكان إذا تكلم تأثر بما يقول. فهنا نحن بين أمرين، بين واعظ وموعوظ، حال الواعظ وحال الموعوظ. أما حال الواعظ فوصف وعظنا موعظة بليغة، فكان يهتم في خطبته ويبين كلماته، وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب تأثر قلبه بما يتلفظ به لسانه. هي القضية التي لما غابت عن كثير من الوعاظ تضاءل أمر الدعوة إلى الله. فالواعظ صاحب هم ورسالة وقضية يحملها في جنبيه ليبلغ دعوة الله إلى الناس، ليست وظيفة ولا إملاء يملى عليه. فلما تحول الكثير من الواعظين إلى موظفين صارت الدعوة في نظر العباد وضيعة. كان إذا خطب صلى الله عليه وسلم احمر وجهه واشتد غضبه وعلى صوته كأنه نذير جيش، حتى قال النعمان بن بشير: خطبنا رسول الله يوما فرفع صوته حتى لو أن رجلا في السوق لسمع صوته، حتى سقط رداؤه من على منكبيه. تصور هذا الموقف، إنه يرفع صوته حتى لو أن الناس في الأسواق لسمعوه، ومن شدة انفعاله يسقط الرداء من على منكبيه. هذا حال الواعظ. أما الموعوظ الجالس والمستمع فكان يجلس لينتفع بالموعظة، لينتفع بما يتلى عليه. فقال: ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. هذان وصفان لازمان لأهل الإيمان، فمن خلا منهما فليتهم نفسه. بعض السامعين إن جلس إنما يجلس ناقدا، يجلس ساخرا، يجلس معترضا، يجلس لاعبا، يجلس ليتصيد لا لينتفع. أما أهل الإيمان فإن جلسوا في مجلس الوعظ وصفهم رب العالمين فقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا حال أهل الإيمان. أما أهل الفجور والنفاق إن سمعوا كلام الله انتعضوا ولم يتأثروا، كما وصفهم رب العباد فقال: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه اتكلم في العربيات، اتكلم في العمارات، اتكلم في السياسة، اتكلم في الاقتصاد، إذا هم يستبشرون. هذا حال المنافقين، إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم. أما أهل الإيمان فيخشعون لكلام الله ويتأثرون للموعظة والكلام. ولهذا أثنى الله على الأحبار لما سمعوا قرآن الله تعالى، لما سمعوا القرآن بكوا، فقال تعالى في وصفهم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا. هذا حال الراهب الذي آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما من كفر به فلا ثناء له عند الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا حال أهل الإيمان. إن كانوا في مجلس الوعظ اتبعوا أحسن الكلام، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بعض الناس اليوم إن جلس همه الاعتراض، همه الانتقاد، همه
إسقاط هيبة الواعظ. لذا سمعنا صيحات وتجرؤات على العلماء والخطباء والوعاظ. إن كان عندك اعتراض فالنصيحة لها آدابها. ولا يهان أهل العلم. فلما قال موعظته البليغة صلى الله عليه وسلم قام قائل وتعجب من جمالها ونفعها، فقال: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، كأنك تودع الدنيا، فإذا تركتنا فقل لنا كلمة نافعة تكون منهاجا وطريقا لنا، فماذا تعهد إلينا؟ ما هي الكلمة التي تريد أن تقولها لأمتك قبل موتك حتى لا نضل، حتى لا نتخبط في الدنيا وعند الفتن؟ فقال وصيته صلى الله عليه وسلم، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا. تعال معي للربط بين العبارتين والكلمتين. الأولى هي الوصية الجامعة التي وصى الله بها جميع الأنبياء. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هي وصية النفع الأخروي والدنيوي، أن تجعل بينك وبين مساخط الله حجابا. اتقي غضبه، اتقي عذابه، اتقي حدوده، فاحذر أن تقع في حد حرمه الله تعالى، أو في ذنب منع الله منه. احذر أن تنام ورب العالمين غاضب عليك. احذر من المظالم، احذر من مظالم العباد. هذا معنى التقوى، أن يكون بينك وبين عقاب الله حجابا. وهي الوصية المتكررة في كتاب الله، اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. والوصية الثانية فيها خير للعباد في الدنيا، قال: والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، ثم قال بعدها: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم واقعنا؟ هل يعلم ما سيجري لنا؟ نعم، بكل ما يجري لنا إلى يوم القيامة يعلم، بل أخبر عنه أنه بعد موته سيقع اختلاف وتغير وابتعاد عن دين الله. وأول ابتعاد عن دين الله إنما سيكون في الأمراء. من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. أول اختلاف أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابتعاد الأمراء عن الحكم بالإسلام، كما قال في حديث أبي أمامة، قال صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي بعدها، ثم قال أولهن مقضا الحكم وآخرها الصلاة. فأول اختلاف ترى في هذه الأمة في باب الحكم، وآخر اختلاف سيطرأ علينا في الصلاة. ولا تقوم الساعة حتى تهجر المساجد، إن الساعة لا تقوم والمساجد ملأى والتكبير يعلن والنداء يؤذن له. لا تقوم الساعة والمساجد عامرة، إنما تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله. فأول النقد كان في الحكم، وآخر النقد يكون في الصلاة، وعندها لا قيمة للدنيا. لماذا يبقي الله الدنيا ومن عليها؟ هل في هؤلاء خير؟ هل في هؤلاء نفع؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فلولا الدعاء، لولا الصلاح، لقلب الله الديار ومن عليها. إذن أخبر صلى الله عليه وسلم بما سيكون من الاختلاف خاصة في باب الحكم، ومع ذلك يقول والسمع والطاعة، وإن كان عبدا، لأنه يعلم أن في غير ذلك الشر والفساد والاختلاف والاضطراب، وإن كان ذلك يخالف أهواء الناس ويخالف حميتهم ويخالف حماسهم، لكن الحق أحق أن يتبع. لذلك قال الإمام الحسن رحمه الله تعالى إنهم يلون منا أمورا، الجمعة والجماعة والحدود والثغور، والله إن لطاعتهم غيظ وإن لفرقتهم كفر. ليس كفر الاعتقاد، وإنما كفر العمل. ولهذا قال الإمام علي رضي الله عنه لا بد للناس من أمير برا كان أو فاجرا، إن كان فاجرا عبد المؤمن فيها ربه وحمل الفاجر إلى أجله. فسيرى اختلافا كثيرا، إن الاختلاف لم يترك موضعا إلا أصابه حتى انعكست الحقائق، حقائق الدنيا والدين، بل تغيرت المعايير، معايير الحكم على الناس، معايير الحلال والحرام، حتى تحول الحق إلى باطل، وصارت السنة بدعة، وصار المتمسك بشرع الله عند الفتن يعير على تمسكه. هذا معنى قوله فسيرى اختلافا كثيرا. ولهذا أخبر فقال صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. فقيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام، أن ترى جاهلا صار مفتيا، أن ترى وضيعا في العلم صار زعيما بين الناس. فهذا من انعكاس الحقائق. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن الرجل عند التغير والاختلاف ربما تقلب اعتقاده في اليوم والليلة، يكون في الصباح مؤمنا وفي المساء كافرا، يتقلب اعتقاده، كما أخبر صلى الله عليه وسلم فقال إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. لهذه الدرجة صار الدين وضيعا عند بعض الناس، أن يبيع مبادئه، أن يتنازل عن عقيدته، أن يتنازل عن ثوابت إسلامه لدنيا، لمنصب، لدريهمات. هذا هو السافل والوضيع، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، حتى إذا تركت قالوا تركت السنة؟ فقالوا: ومتى يكون ذلك؟ فقال: إذا كثرت جهالكم وقلت علماؤكم وكثرت أمراؤكم وقراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. صار الدين مطية لنيل الدنيا، عندها يكون الذل على من باع دينه لدريهمات في الدنيا. فالتغير أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، أخبرنا فقال لنا: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم ويثبت فيها الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويكثر الرجال وتقل النساء. هذا من التغير، من الانعكاس والاختلاف، أن يكون أسعد الناس بالدنيا أصحاب اللؤم، هو دليل منزله، هو الذي يحترم في عين الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لقع ابن لقع. تصور هذا الكلام، يكون أسعد الناس بالدنيا لقع، لقع يعني اللئيم، ابن لقع يعني رضع اللؤم من أبي، دارس لؤم واحتيال ونفاق، يستطيع أن يأخذ الدنيا بأي سبيل مشروعا كان أو غير مشروع، وعندها يكون اللئيم معظما، فينظر الناس لأهل الاستقامة بنظرة الوضع. يبقى المتدين في نظر الناس إنسان وضيع، إنسان حقير. ولهذا قال كعب الأحبار: يأتي على الناس زمان يعير المؤمن لإيمانه كما نعير اليوم الفاجر لفجوره، حتى يقال إنه مؤمن فقيه. هذا من الاختلاف الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: إن وجدت هذا الاختلاف وانعكاس المعايير والاضطراب، قال: فعليكم بسنتي فقط لا، وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، تمسكوا بها. بل أكد الكلام فقال: وعضوا عليها بالنواجذ. اليوم في صيحة تعلن في المواقع والفضائيات بفصل الأمة عن ماضيها، وهم رجال ونحن رجال، ولا بد أن نسلك طرقا في فهم القرآن الكريم غير الذي سلكه الصحابة ومن أتى بعدهم. ولها آذان تسمع ولها صدى في المجتمعات، حتى صار الاتزان نحو الصحابة والسلف والعلماء أمرا مقبولا. إيه البخاري دوت؟ وما معنى تمسكنا بقول الصديق وعمر ومن بعدهم؟ وهذا عين الضلالة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الاختلاف بعده، فوصانا وقال لنا فعليكم بسنتي، أي تمسكوا بها، لأن أهل الباطل سيجادلونكم في السنة ويعترضون عليها ويردونها، هم لن يستطيعوا رد القرآن، فإن ردوه كانوا في نظر العامة كفارا، لكن يردون القرآن برد السنة. ولذلك قال عمر سيخرج أقوام يجادلونكم بالقرآن فخذوهم بالسنة فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. ليقعد يلبس عليك بالقرآن، خذه بالسنة، فإن ردها فقد رد كتاب الله، ولهذا صارت الوصية فعليكم بسنتي، وقرن معها وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. الناس ثلاثة: راشد وغاو وضال. فالراشد هو من علم الحق وعمل به، والغاوي هو من علم الحق وأعرض عنه، والضال هو كالبهيمة لم يعلم ولم يعمل. فمن تتبع؟ الراشدون الذين وصفهم رسول الله بالرشد، فغيرهم غواة أو ضلال، علموا فحادوا. ولهذا وصف رب العالمين أصحاب نبيه بأنهم أصحاب العلم، فقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. الكلام على الصحابة، تصور رب العالمين يكون عليهم إيه؟ ويرى الذين أوتوا العلم، هذا وصف الله لأصحاب نبيه، أوتوا العلم، إذن هؤلاء أرباب العلم، أصحاب الفقه، أصحاب الفهم. بل ذكر رب العالمين فقال: حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، ماذا قال آنفا؟ يعني قالوا للصحابة، سماهم رب العالمين أصحاب علم، أوتوا العلم. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم ها هنا الألف واللام ليست للاستغراق، إنما هي للعهد، أي للعلم الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلمهم كان محررا صادقا. لذلك قال تعالى في وصف أصحاب نبيه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني كونوا مع الصحابة، والصحابة هم الصادقون حقا. فلهذا وصف الله أصحاب نبيه بالعلماء والصادقين وأهل صفوة الله تعالى، فقال: هو اجتباكم، هو اجتباكم، فهم المجتبون في هذه الأمة. ولذلك قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإن وجدت رجلا أو جماعة أو متحدثا يحاول النيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من علماء الأمة الراسخين من السلف الأوائل، فاعلم أنه على طريق الضلال، وقد أمرنا أن نتمسك بسنته وسنة الخلفاء المهديين، هذا هو الحق وما سواه باطل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمسكنا بدينه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عمر رضي الله عنه: إنه لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها أو في هدى تركه، فقد ثبتت الحجة وبان الأمر واستقام الطريق. بعد البيان لا إعذار، إذا بين لك أن الهداية والفلاح والحق في المتابعة والاستقامة وترك الاعوجاج، إن اعوججت فلا عذر لك عند الله في ضلالة ركبتها أو في هدى تركته. قال ابن مسعود: أيها الناس، عليكم بالجماعة السمع والطاعة، فما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، ألا وإنه ستحدثون ويحدث لكم، فإن رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. لما تتغير الأمور عليك بالأوائل، عليك بالدين الأول، عليك بما كان عليه السلف الأوائل، فإن الحق لن يخرج عن نصابهم. ولهذا ذم الصحابة من يترك الحق والاتباع ويمشي خلف الأهواء والآراء. قال أبي بن كعب: هلك أهل العقدة، يعني أصحاب الأهواء والآراء، هلك أهل العقدة، ورب الكعبة هلكوا وأهلكوا، والله ما آسى عليهم ولكن آسى على ما يهلكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يخرج علينا ضال في الفضائيات يزعزع ثقتنا في البخاري أو في الصحابة أو في العلماء، ويطعن في ثوابت الدين، يريدون إحداث ثورة على ثوابت الإسلام، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ولكن والله متم نوره ولو كره الكافرون. هلك أهل العقدة أصحاب الأهواء والآراء الذين تركوا السبيل الواضح الجلي واتبع عقولهم العفنة. لهذا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده سننا، الأخذ بها استكمالا لفرائض الله وتصديقا لكتاب الله وقوة على دين الله، من عمل بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، ولاه الله ما تولى. ثم قال في وصيته صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. افترقت الأمة على فرق وأهواء زادت على 70، وكلها في النار. فريق جادل في ذات الله، وفريق قدم عقله على دين الله وعلى نصه، أهواء وأقوال ابتعدت بهم عن طريق الله، وكلها في النيران، ولن يشفع لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، ألا وإن أول الخلائق يكسى بثوب إبراهيم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيزادون عن حوضي، فأقول يا رب أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك أن تثبتنا على دينك. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وفجور الفجار. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر ذنبنا، واستر عيبنا، وتول نصرنا، واجبر عجزنا، واشف أمراضنا، وارحم أمواتنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.